بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. تلاحظون بين عوجا وقيما سكتة في بعض القراءات، وأشار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى للسر في هذه السكتة، فذكر رحمه الله ذلك، فقال تنبيه، وهو أنه يجب الوقوف على قوله ولم يجعل له عوجا قيما. قال: لأنك لو وصلت لصار في الكلام تناقض، إذ يوهم أن المعنى لم يكن له عوج قيم. كيف يجتمع العوج مع قوله قيم؟ يعني إذا وصلت قد يوهم هذا المعنى. فتأمل إلى دقة القرآن، سبحان الله، حتى السكتة لها حكمة في كتاب ربنا جل وعلا. وهذا أمر لطيف أشار إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ما أدري من خلال قراءتي في الكتب هذه ما وجدت يعني هذه الفائدة إلا عند الشيخ رحمه الله. قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، لينذر بأسا شديدا من لدن. الآن أنت تريد أن تربط بين الآيات، كون كلامك وأنت تفسر القرآن مترابط. فنظم الدرر الإخوة موضوعه هو هذا، تناسب الآيات والسور، فيربط بين المعاني. فتلاحظ مثلا أنه قال، لما قال قيما بعد ذلك إيش قال؟ قال: ولما وصف الكتاب بما له من العظمة إلى آخره، قال: أتبعه ذكر فائدته. ذكر بعد ذلك ثمرة إنزال هذا الكتاب والفائدة من إنزال القرآن: لينذر بأسا شديدا من لدن. هذا واضح، لأنه قال لينذر، إذن ذكر الله تعالى بعد ذلك الفائدة من إنزاله. قال مقدما: ما هو الأهم من درء المفسدة بالإنذار؟ لأنه مقامه. المقام هنا مقام تبشير ولا إنذار في إنزال سورة الكهف بالذات؟ ها؟ إيش؟ تبشير ولا إنذار؟ هي نزلت الرد على من؟ طيب هل يصلح المقام أن يكون تبشير ولا إنذار؟ إنذار. المقام إذن أقرب للإنذار، ولذلك بدأ بالإنذار. فأيضا تلاحظ هذه المباحث الإخوة في القرآن، التقديم والتأخير والبداية بكذا أو كذا، فهذه كلها أمور بلاغية. مثلا تجدها كما عرفنا في الكتب التي تهتم بهذا، الزمخشري والرازي ونظم الدرر وروح المعاني والطاهر بن عاشور، يذكرون مثل هذه الأمور. فمثلا في روح المعاني تأمل كيف قال: قال في صفحة 255، لا نمر يعني كلام كثير. طيب ولا ما أدري أنا من قرأتها. المهم طيب ما عليه. المهم أنه قدم لينذر لأن المقام مقام إنذار، وهذا ذكره في يعني نظم الدرر. طيب لينذر بأسا شديدا من لدن، عرفنا بأسا شديدا من لدن يعني عقوبة، البأس هي العقوبة. بأسا شديدا من لدنه، بأسا شديدا. طبعا إن أردت التوسع في مثل هذه المعاني، مثلا تقرأ في هذه الكتب التي تتم بالبلاغة، الزمخشري مثلا وطهر بن عاشور مثلا يقول البأس الشدة في الألم، ويطلق على القوة في الحرب لأنها تؤلم العدو، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، والمراد هنا شدة الحال في الحياة الدنيا، لينذر بأسا شديدا يعني عذابا شديدا للكافرين، مثل ما حدث في غزوة بدر لما قتل رؤساء الكفر. قال: وذلك بأس من لدنه تعالى، لأنه بتقديره وبأمره عباده أن يفعلوه، وباستعمال لدن هنا في معنيه الحقيقي والمجازي. المهم من لدنه، استعمال من لدنه هنا، والفرق بين يعني لدنه أو بين عنده ولدنه، ما الفرق بين لدن وعند؟ فهذا أيضا مبحث يعني جدا دقيق في اللغة، فقد ما تجد له ذكر أو بوضوح مثلا هنا. تأمل مثلا في نظم الدرر، من لدنه قال أغرب ما عنده، بأسا شديدا من لدنه أي أغرب ما عنده. يعني أرجعه إلى معنى الغرابة، إن عذاب شديد يعني وخفي وغريب ما يتوقعونه، كما حدث في غزوة بدر مثلا. لو ترجع إلى كتاب أنا أنصحكم به في النحو بعد أن تدرس الأجرومية مثلا وتتمرن على الإعراب، يكون عندك ملكة في إعراب الكلمات، هذا كتاب للدكتور فاضل السامرائي حفظه الله، موجود عندنا هنا في البلاد، كان يدرس في جامعة الشارقة، معروف الدكتور. فعنده كتاب اسمه معاني النحو، وهو من يعني أجل ما ألف في هذا العلم الإخوة، لأنه ربط هذا العلم بالمعاني، واستشهد بآيات كثيرة في هذا الكتاب معاني النحو في 4 مجلدات. هذا يستحق أن تعكف عليه وأن تلخصه وأن يعني تدرس هذا الكتاب دراسة جيدة. فذكر الفرق بين لدن وعند، بين لدن وعند، فقال: اللدن اللين من كل شيء من عود أو حبل. فلدن يعني فيها هذا المعنى اللين. قال: ولذلك ذكرت في القرآن 17 مرة كلها في الرحمة والحنان والخير واللين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، ربنا آتنا من لدنك رحمة. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، الرحمة ظاهرة، فقال من عندنا، وعلمناه من لدنا علما، لأن العلم هنا ألطف من الرحمة، واللطف فيه معنى الخفاء. ذلك صاحب نظم الدرة قال أغرب ما عنده، يعني عذاب شديد ما يتوقعون من أن يأتيهم، من لدنه هذا أبلغ. طيب، إلا في هذا الموضع في سورة الكهف ذكر يعني كلمة لدن مع العذاب. فكما عرفنا الفائدة الأولى حتى يبين عظم شأن هذا العذاب، وأنه عذاب خفي ولطيف لا يدرون من أين يأتيهم، كما خرجوا في بدر وهم على ضمان بالنصر وإذا بهم يقتلون. كذلك هنا زاد فائدة أخرى، قال: فأقول إن هذا هو الموطن الوحيد الذي اقترن به البأس فيه والشدة بلدن، ومع ذلك هو في الرحمة، والنص يوضح ذلك. قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. فهذا الكلام هو في القرآن الكريم الذي هو خير ورحمة، منذرا ومبشرا، والخير يكون فيهما جميعا. يعني هذا الإنذار لينذر بأسا شديدا من لدن، يعني من لدن الله تعالى، من عند الله، هذا الإنذار فيه إيش؟ نعمة أيضا، لأن المقام مقام إنعام. فلما كان المقام مقام إنعام ورحمة، كان هذا الإنذار إنذار إيش؟ رحمة، إنذار رحمة. وهذا المعنى سبحان الله لو تقرأ تفسير ابن سعدي بدقة إيش قال؟ لينذر بأسا شديدا من لدنه، أي لينذر بهذا القرآن عقابه الذي عنده. قال: وهذا أيضا من نعمه أن خوف عباده وأنذرهم ما يضرهم ويهلكهم. أيضا أشار إليه الشيخ ليس بالنظر إلى اللفظ، وإنما بالنظر إلى السياق، لأن السياق سياق إنعام، فحتى هذا الإنذار فيه إنعام. فلما كان فيه إنعام ناسب أن يستخدم كلمة إيش؟ لدن، التي تأتي مقرونة بالإنعام والرحمة في القرآن، لأنها تدل على اللطف والرحمة واللين، كما في أصلها اللغوي كما ذكر هنا في هذا الكتاب: اللدن من كل شيء اللين الطري، وهكذا. طيب، لينذر بأسا شديدا من لدنه مع الإنذار، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. ربما إخوة ما نستطيع أن نطيل في كل كلمة، لذلك لعلنا نختصر قليلا حتى نمشي على الأقل نختم عشر آيات من هذه السورة. طيب، مع الإنذار يأتي التبشير، وهذا منهج في القرآن، واضح هذا المنهج تعرفونه، أن تقترن آيات الرجاء مع الخوف. وأنت انظر سبحان الله من خلال كل هذه اللفتات تستطيع أن تستطرد، تقول مثلا تأملوا كيف جمع الله تعالى بين الإنذار وبين التبشير، فعلى المسلم أن يكون بين الرجاء والخوف، فالعاصي ما يأمن من عذاب الله، ما يقول الله غفور رحيم وكذا، وتستطرد في مثل هذا الباب، هذا بحسب المقام الذي تكون فيه. طيب، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، كما عرفنا يعني الإيمان حقيقته بالعمل الصالح، أن لهم أجرا حسنا، يعني جميلا من الحسن والجمال الكمال، وهو الجنة. لو تفتح الآن أضواء البيان سيذكر لك مثلا، بيّن الله تعالى حسن هذا الأجر ويذكر لك آيات في نعيم الجنة مثلا، لكن نحن الآن ما نحتاج إلى هذا، نمر يعني سريع، عرفنا الآن، تنظر إلى أضواء البيان تجد هذا، ربما ابن كثير ما ذكر هنا، قال مثوبة عند الله جميلة، بعض التفاسير مثلا هكذا تذكر يعني تعليقا يعني خفيفا على هذا، هذا يتكرر كثيرا، قال حسنا هو النعيم مثلا. لكن أنا وقع في نفسي شيء، لماذا قال في سورة الإسراء أن لهم أجرا كبيرا، وقال في سورة الكهف أن لهم أجرا حسنا؟ هنا ما أشار، وأنا ما وجدت هذا الجواب، الله أعلم، لابد تكون هناك أمور في القرآن إنسان يعني يقف أمامها، إلا من فتح الله عليه. ممكن يرد في الذهن أن هنا يعني ما أدري هل يقال، أنا خطر في ذهني هذا الأمر، أن السياق هنا جاء فيه التحذير من زينة الدنيا، قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، فناسب أن يصف الجنة بالحسن مقابل هذه الزينة، بخلاف سورة الإسراء يعني فيها آية كبيرة معجزة كبيرة، معجزة الإسراء، فالله أعلم هل هذا يقال أنه قال هناك أجرا كبيرا من باب يعني تناسب الكلمات مع جو السورة، الله أعلم. طيب، قال أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، ماكثين فيه أبدا، واضح يعني خالدين في هذا النعيم أبدا. إيش الفرق بين ماكثين وخالدين؟ أنا ما وجدت هنا كلام في كل هذه الكتب، فيحتاج إلى بحث، ترجع إلى مقاييس اللغة، ترجع إلى معاجم اللغة، إذا إيش معنى مكث وخلد، إيش الفرق بينها بدقة، فيمكن أن يكون السياق هنا مثلا أظهر في ذكر هذه الكلمة. وكلام الله تعالى كله حكمة الإخوة، ماكثين فيه أبدا، والخلود الإخوة به تتم النعمة. إنسان لو قيل له ادخل هذا القصر ويعني بعد سنة تخرج منه إلى السجن، الله ما يرتاح في القصر، وهذا هو شأن الدنيا، الدنيا نعيم زائل، ف يعني كما قيل لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم، غدا ستموت، يعكر عليه كل شيء، لكن المؤمن خلاص يحتسب الأجر عند الله ويسارع إلى الله تعالى. هذه اللفتة مثلا أشار إليه شيخ ابن عثيمين في تفسيره، أن الشيخ يستطرد في كل آية، يعني مجلد كامل في تفسير سورة الكهف، وهكذا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فيعني ذكر مثل هذا البيت أذكره هنا، يعني استفدته من تفسير الشيخ، ماكثين فيه أبدا. ثم قال الله تعالى قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. الآن سيخطر في ذهنك، طيب ليش تكرر الإنذار في هذه السورة؟ عرفنا الجواب لماذا، أن السياق إيش؟ سياق يعني إنذار. طيب الآن إذا أردت أن تعرف هذا المعنى هنا مثلا، هل ستظن أن ابن كثير يذكر مثل هذا؟ في الغالب لا، لأن ابن كثير ما يهتم بمثل هذه الأمور الدقيقة، فتجد مثلا وقوله وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، قال ابن إسحاق ومشركو العرب كذا، قالوا الملائكة بنات الله مثلا، لكن أنت تريد معرفة هذا المعنى ليش الله تعالى ذكر الإنذار مرة أخرى، فترجع الكتب التي تتعلق بهذا مثلا. نرجع إلى روح المعاني مثلا، قال يعني أو ما ذكر هنا، قال أخي طيب الذي يبحث في هذا مثل يعني نظم الدرر يربط بين الآيات، قال لما كان الغالب على الإنسان مخالفة الأوامر وإما جبل عن النقاص، وكان الإنذار فأهم أعاده لذلك، ولأن المقام له، هذا الذي نريده، لأن المقام إيش له؟ قال تبكيتا لليهود المضلين لهؤلاء العرب ولمن قال بمقالتهم. فالسياق في الرد على اليهود فناسب أن يأتي الإنذار هنا يعني إنذارا خاصا، قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. من الذين قالوا اتخذ الله ولدا؟ اليهود والنصارى، قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، وكذلك أيضا من مشركي العرب، مشركو العرب قالوا الملائكة بنات الله. انظر ابن كثير خص المشركين فقط، ما ذكر اليهود والنصارى هنا، وهذا رجحه بعض المفسرين مثل الطاهر بن عاشور، قال لأن السورة مكية، السورة مكية، فالمقصود المشركين هم الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الله أعلم يعني، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا المعنى عام، فيعني لو قيل بالعموم هذا أقرب الله أعلم، خاصة أن اليهود لهم دخل في الموضوع هنا، اليهود لهم أكبر دخل، هم الذين أملوا ذلك على مشركي العرب، وهذا ذكره كثير من المفسرين أن اللفظ عام وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. طيب قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، كيف عقب القرآن على هذه المقولة؟ ما لهم به من علم. شوف أول شيء ما لهم به من علم، فأنت عندك الآن كما عرفنا في النقاط التي ذكرناها في أول الدرس، عندك دائما فكر السياق لماذا يرد عليهم بهذه الطريقة، ما الغرض من الكلام، ما الهدف من هذا الكلام، ولماذا قال ما لهم به من علم؟ طيب في آيات أخرى يبطل الشرك بصور أخرى، لكن لماذا هنا قال ما لهم به من علم؟ لأنهم في هذه السورة ماذا الإخوة اليهود احتجوا بماذا؟ بالعلم الموهوم المزعوم. فتأمل كيف بين أنهم أجهل الناس في أعظم الأمور وهو توحيد الله. كيف تتكلمون وتزعمون أنكم أصحاب علم وتمتحنون النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله بأسئلة وأنتم أجهل الناس بتوحيد الله، وتزعمون أن لله الولد؟ ما لهم به من علم. ولذلك أشار إلى هذا نظم الدرر، في نظم الدرر قال تبكيتا لليهود المضلين لهؤلاء العرب. فإذا هذه فائدة استفدتها من يعني هذا التفسير، هذا تفسير ما أدري موفق، مع أن يعني صاحبه توفي سنة 885، لكن يعني ما شاء الله فيه فوائد يعني غزيرة. طيب وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، ولا لآبائهم. طيب ما الفائدة من قول ولا لآبائهم؟ أيضا هذه تراجع فيها هذه الكتب التي بين يديك، فترى مثلا ولا لآبائهم، ما الفائدة منها؟ انظر مثلا في التحرير والتنوير ماذا يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، قال ولا لآبائهم، قال لقطع حجتهم، لأنهم كانوا يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. فإذا هذه الآية فيها يعني أيضا قطع لحجتهم ولا لآبائهم، وفيها بيان أن عقيدة هؤلاء مبنية على الجهل وتقليد الآباء. طيب ثم أنت الآن تريد أن لما تتكلم يكون كلامك كله يعني فيه ربط بين الجمل، فقال في نظم الدرة ثم هول أمر ذلك بقوله كبرت كلمة تخرج من أفواههم، قال وصور فضاعة اجترائهم فقال تخرج من أفواههم. كل هذه فوائد لطيفة تستفيدها في الصلة بين الجمل والآيات من هذا الكتاب. فقال ثم هول، ثم قال وصور فضاعة اجترائهم فقال تخرج من أفواههم، كما في هذا الكتاب. كبرت كلمة، هنا تحتاج إلى إعراب كلمة كبرت كلمة، إن هذا كما عرفنا الفائدة منه تهويل هذا الأمر، إن هذا أمر عظيم كبرت كلمة، هذا أسلوب في اللغة معروف التمييز الإخوة، كبرت كلمة يعني ما أعظمها من كلمة، ما أكبرها من كلمة، فهذا يستفاد من التمييز، هذا يعني له بابه في النحو، كبرت كلمة. وطبعا من المفيد هنا أن تبين شناعة هذا القول كما ذكره مثلا صاحب أضواء البيان، أنك أنت تريد تفسير القرآن بالقرآن، فالله تعالى ذكر شناعة هذه الكلمة في آية أخرى كما قال الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فإذا تبين شناعة هذه الكلمة من خلال الكتب التي تتم بالعقيدة، مثل ابن سعدي، مثل أضواء البيان، تجد في أضواء البيان هذه الآيات: كبرت كلمة، ثم صور فضاعة هذه الكلمة فقال: تخرج من أفواههم، يعني تخرج من أفواههم. قد يقول قائل: طيب معلوم أن الكلام يخرج من الفم، لماذا يقول تخرج من أفواههم؟ ما الفائدة من هذه الجملة؟ فأولا عرفنا أن فيها ماذا؟ تصوير لإيش؟ جراءتهم على النطق بها، فيه تصوير لاجترائهم على النطق بها كما أشار إلى هذا نظم الدرر. إذا أردت أن تتوسع في هذا المعنى وتعرف كيف أن في هذا اجتراء، تقرأ مثلا في الكتب التي تهتم بهذا، نأخذ التحرير والتنوير. مثلا يقول إيش الفائدة من يعني هذه الكلمة؟ أولا نأخذها من الزمخشري الأصل، قال: تخرج من أفواههم صفة للكلمة تفيد استعظاما لاجترائهم على النطق بها وإخراجها من أفواههم، فإن كثيرا مما يوسوسه الشيطان في قلوب الناس ويحدثون به أنفسهم من المنكرات لا يتمالكون أن يتفوهوا به. يعني الإنسان يدور في ذهن الشيء ما يستطيع أن يلفظه، فكون بعد ذلك هذا الشيء الشنيع يتلفظ به هذا جرأة، هذا جرأة. فذكر هذه الفائدة الزمخشري، قال: فكيف بمثل هذا المنكر؟ إذن هذه فائدة تدل على اجترائهم. مثلا تقرأ في هذه الكتب، تقرأ عند ابن عاشور قال: تخرج من أفواههم، قال وفيه إيماء إلى أن مثل ذلك الكلام ليس له مصدر غير الأفواه. تخرج من وين؟ ما قال من قلوبهم، من أفواههم، فليس له مصدر إلا الأفواه، لأنه لاستحالته يعني مستحيل تتلقاه وتنطق به أفواههم وتسمعه أسماعهم ولا تتعقله عقولهم، ما يخرج من العقول والقلوب أبدا، لأن المحال لا يعتقده العقل ولكنه يتلقاه المقلد دون تأمل، فقال يخرج تخرج من أفواههم. وأشار إلى هذا ابن كثير رحمه الله تعالى، تأمل كيف قال، ذكر أنها تمييز هذه الكلمة تخرج من أفواههم، ثم يعني قال: أي ليس لها مستند سوى قولهم ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراؤهم. هذا نفس معنى هذا الكلام، لكن هناك توضيح لأنهم يتكلمون فيه بهذا بتفصيل. فإذا لأن القول الذي له دليل مستند لابد أن يكون قول معقول يخرج من القلب، فإذا قال تخرج من أفواههم يعني كلام ليس له معنى مستحيل ما يعقله العقل ولا يعني يدخل القلب أبدا، فإذا هذا دليل على أن هذا الكلام ليس له مستند تخرج من أفواههم. أمور يعني تتعلق بألفاظ القرآن، أحيانا يعني سيد قطب في تفسيره على ما فيه يذكر يعني مثل هذه المعاني التي تتعلق بجمال الألفاظ، كأن الرجل أدبي معروف من الأدباء، فأحيانا يعيش يعني مع هذه الأمور، ما أدري وين راح. لا هذا خلاص خلاص. طيب مثلا تقرأ في هذا التفسير وإلى به يقول، يعني يأتي بفائدة في الحقيقة جميلة في هذه الآية، إيش يقول في تخرج من أفواههم؟ قال: وتشترك الألفاظ بنظمها في العبرة، وجرسها في النطق. طبعا التعبير بالجرس والموسيقى وغير ذلك هذا موجود في هذا التفسير، هذا لا يليق بألفاظ القرآن. المهم تأمل كيف قال، فهو يبدأ بكلمة كبرت لتجبه السامع بالضخامة، كبرت، ويجعل الكلمة الكبيرة تمييزا بضميرها في الجملة، كبرت كلمة زيادة في توجيه الانتباه، لأن من فوائد التمييز في اللغة إيش؟ أنه يشد الانتباه. ما تقول الكلمة كبيرة التي قالوها، لما تقول الكلمة خلاص السامع عرف أنك تتكلم عن كلامهم، لكن لما تحول الأسلوب إلى تمييز تقول كبرت، السامع يقول إيش اللي كبر، إيش اللي تعاظم، فتقول كلمة. إذا قلت تفجرت الأرض، السامع يقول إيش تفجر في الأرض، تقول آبارا مثلا، فهذا يشد الانتباه، هذا فيه تشويق. ثم قال ويجعل هذه الكلمة تخرج من أفواههم خروجا كأنما تنطلق منها جزافا وتندفع منها اندفاعا، كما عرفنا بلا دليل وبلا تفكر. قال وتشارك لفظة أفواه، تخرج من أفواههم، تشارك لفظة أفواههم بجرسها الخاص في تكبير هذه الكلمة وتفضيعها، فالناطق بها يفتح فاه في مقطعها الأول، أفواه هذا الفتح روحه يعني في حد ذاته إيش يعني، كأنه يضخم هذه الكلمة ويضخم من شناعتها. يعني حتى في اللفظ سبحان الله، تم ما قال تخرج من مثلا تخرج من ألسنتهم، ألسنتهم في آية أخرى مثلا قال يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، لكن هنا قال أفواههم، أفواههم الذي ينطق هذه الكلمة يشعر بأنها إيش أيضا كلمة كأنها يعني شنيعة وكبيرة، نعم في تكبير هذه الكلمة وتفضيعها. نعم، فإذا هذه فائدة أيضا، هذا يكثر عند سيد قطب في تفسيره أن يأتي بهذه الفوائد الجميلة في اللفظ. نعم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. إذن عرفنا الفوائد في هذه الجملة، ثم يعني مدام أنه كلام ليس عليه دليل، ماذا قال الله تعالى تأكيدا لأنه أو تقريرا لهذا المعنى، قال إن يقولون إلا كذبا. تأمل كيف يعني بدأ القرآن بالرد القوي على هؤلاء، يزعمون العلم هم كذبة لا علم لهم بشيء حتى بأعظم الأمور هو توحيد الله جل وعلا. طيب، ونستفيد من هذا أيضا فائدة، أن الإخوة الكلام المعتبر الحقيقي هو الكلام الذي يخرج من القلب يكون عليه دليل وبرهان، أما كلام يقول لسان بلسانه ما يكون له عبرة. لذلك الأعراب لما قالوا استغفر لنا، الله قال إيش، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فلا تجعل كلامك سواء كان في معاملتك مع الله أو في معاملتك مع الناس يخرج إيش من فمك فقط، هكذا تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله الحمد لله الحمد لله، وأنت ما تتفكر ما يكون له تأثير قوي على قلبك. نعم تؤجر إن شاء الله باللفظ، لكن الأجر يكون أقل، أما الذي يخرج هذه الكلمات من قلب خاشع مقبل فهذا الذي ينتفع بهذا الكلام. فإذا نستفيد هذه الفائدة من هذه الآية أيضا، أنه قال تخرج من أفواههم، هذا كلام باطل، فالكلام النافع هو الكلام الذي يخرج من القلب. نعم. طيب، ثم قال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أنت الآن تريد أن تصل بين الآيات، والله تعالى قال فلعلك باخع نفسك على آثارهم. طيب ما صلة هذه الآية بما قبلها؟ ترى باب المناسبات باب طويل في القرآن والكتب، فأنت أول فكر بنفسك، الآن هؤلاء يسبون الله وكذا يقولون كذا، قال فلعلك باخع نفسك على آثارهم، يعني هذا إيش فيه؟ ها؟ فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا كثير يرد في القرآن. فإذا فلعلك باخع نفسك على آثارهم فيه تسلية، فمثلا يعني طبعا ابن كثير ذكر سبب النزول، ثم بعد ذلك تأمل ابن كثير أيضا يربط ترى بين الآيات، لا تظن أنه ليس عنده ربط، فيقول مثلا يقول تعالى مسليا برسوله صلوات الله وسلامه عليه في حزنه على المشركين لتركهم الإيمان وبعدهم عنه، كما قال تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ولا تحزن عليهم فلعلك باخع نفسك على آثارهم، فإذن عنده هذا الربط. كذلك تجده في الكتب المعروفة مثل يعني نظم الدرر والرازي وغيره موجود. هنا المناسبة واضحة ما نطيل فيها. فلعلك باخع، تأتي كلمة باخع، بخع، هذه تحتاج إلى معرفة إيش؟ أي علم من العلوم؟ الاشتقاق، ترجع إلى المعاجم. فعندك معجم مقاييس اللغة كما هو موجود بين يديك، أنا أتيت بتفسير أو بهذه الكلمة باخع حتى نتمرن قليلا على هذا، ولا لا ما فيها؟ ها؟ في؟ لا بقى عندكم باخع ولا ما في؟ ما أظن موجود، لا لا ما أظن موجود. المهم أنا نقلت عندي هنا في الدفتر من مقاييس اللغة، قال باخع، قال بخع القتل وما داناه من إذلال وقهر، بخع الرجل نفسه إذا قتلها غيظا. وتجد هذا عند الزمخشري أيضا يعني، لكن الذي نستفيده هنا من نظم الدرر قال بخعت الذبيحة إذا بخعت الذبيحة إذا قطعت عظم رقبتها فهي مبخوعة، وبخعتها دون ونخعتها دون ذلك، لأن النخاع الخيط الأبيض الذي يجري في الرقبة، النخاع معروف وفقار الظهر، والبخاع العرق الذي في الصلب. قال ابن عاشور في مستبطن القفا، يعني هذا يأتي بعد النخاع البخاع. فانظر لما يذبح الذبيحة ما يكتفي بقطع النخاع، بل أيضا يخلص عليها يقطع العرق الثاني وهو البخاع، فيكون يعني قد يعني أجهد نفسه في الذبح، ويعني كما يقولون خلص عليها بالمرة. يعني تجد هذا مثلا، وذكر هنا يقال أرض مبخوعة إذا بلغ نعم مجهودها بالزرع، يعني كثر الزرع فيها والحرث، قال مبخوعة الآن. فلعلك باخع نفسك، ولذلك يقول السلف مثلا في تفسيرها قاتل نفسك، لا تقتل نفسك على هؤلاء. عرفنا إذن المعنى. واضح. ابن كثير مثلا يقول باخع، قال قتادة قاتل نفسك غضبا وحزنا عليهم، ويقول ابن كثير لا تهلك نفسك أسفا. طيب إيش معنى على آثارهم؟ باخع نفسك على آثارهم، إيش معنى على آثارهم؟ طريقهم، هو يمشون في طريق وكأن لهم آثار، لكن إيش معنى هذه الكلمة هنا في باخع نفسك على آثارهم؟ هنا مبحث لغوي ما ذكره ابن كثير، فتراجع كتب اللغة. انظر إلى الزمخشري ذكر هذا الكلام، وكل من جاء بعده ينقل هذا الكلام عنه، يقول شبههم وإياهم، أو آسف شبهه وإياهم حين تولوا عنه ولم يؤمنوا به، وما تداخله من الوجد والأسف على توليهم برجل، تخيل رجل فارقه أحبته وأعزته، فهو تساقط حسرات على آثارهم ويبخع نفسه، يقتل نفسه وجدا عليهم وتلهفا على فراقهم حتى يلحق بهم. تخيل رجل فارقه أحبته وابتعدوا عنه، وهو يمشي خلف إيش؟ الآثار، لعله إيش؟ يلحق بهم، يكاد يقتل نفسه، يمشي بهذه الصحراء لأجل أن يهديهم، لعلهم مثلا ذهبوا إلى طريق فيه خطورة عليهم كما في هذه الآية. فلعلك باخع نفسك، قاتل نفسك على آثارهم. فهذا يعني تصوير جميل في هذه الآية. ولو ترجع كتب التفسير الأخرى ممكن يعني تزيد بعض المعاني، لكن تقريبا كلها تدور حول هذا المعنى على آثارهم. قال إن لم يؤمنوا، يعني لماذا تبخع نفسك وتقتل نفسك على آثارهم؟ إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أسفا أسفا، هذه يعني معناها يعود على من؟ على الكفار ولا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فلعلك باخع نفسك على آثارهم، هي متعلقة بباخع، باخع نفسك أسفا على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. طيب أسفا إذن إعرابها ماذا حتى نعرف حقيقة المعنى؟ هنا نستفيد من علم النحو. إعرابها قال الزمخشري مفعول له، يعني لأجله، يعني أنت تقتل نفسك لأجلهم، لأجلهم طيب، عنده كتاب الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، هذا كله في النحو الإخوة من أوله إلى آخره، كله إعراب، كله إعراب. وما صورت كلمة أسفة، لكن يعني لما تقرأون فيه مثلا يقول قيمة فيه أوجه حال من الكتاب، حال من الهاء منصوب فعل مقدر جعله قيمة، مثلا حال ثانية، وتكلم عن النحو بتفصيل. فهذا أوسع كتاب تقريبا من الكتب المتقدمة ألف في يعني النحو إعراب القرآن، ويعرب ما يحتاج إليه، ما يعرب كل الكلام. طيب، قال إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. طيب، الأسف ما حقيقته؟ الأسف ما حقيقته؟ قال ابن كثير، قال قتادة حزنا عليهم غضبا، قال مجاهد جزعا، والمعنى متقارب، أي لا تأسف عليهم بل أبلغهم رسالة الله، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. إن أردت يعني تتوسع أكثر في الأسف، تنظر إلى معجم مقاييس اللغة، إيش قال هنا في الزمخشري، قال يعني الأسف هو المبالغة في الحزن والغضب. هناك بعض التفاسير أيضا لما تتوسع، وهذه فائدة التوسع الإخوة يعني في مثل هذه المقامات. فمثلا لو نقرأ ننوع شوي تحرير أو المحرر الوجيز لابن عطية، المحرر الوجيز لابن عطية ذكر كلاما جميلا في الأسف. قال القاضي أبو محمد وهو المؤلف، قال الأسف في هذا الموضع الحزن، لأنه على من لا يملكه ولا هو تحت يده، والأسف ولو كان نعم وهو تحت يد الأسف، ولو كان الأسف من مقتدر على من هو في قبضته وملكه لكان غضبا. يعني الأسف إذا كان، إذا عبر به في مقام يكون هذا الشيء المتأسف عليه تحت قبضتك فهذا يكون بمعنى الغضب، أما إذا عبر عن مقام فيه أن هذا الشيء لا تقدر عليه يكون بمعنى الحزن. مثل قول الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. معنى آسفونا إيش؟ أغضبونا، صفة الغضب ثابتة لا كما يليق بجلاله. وإذا تأملت هذا في كلام العرب اضطرد، وهذا نقله يعني صاحب التحرير والتنوير وغير ذلك. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، يعني شدة الغضب. نعم، وهكذا يعني كلمة الأسف قال في يعني مقاييس اللغة تدل على الفوت والتلف والتلهف، تلهف الأسافة، الأرض التي لا تنبت شيئا لأن فاتها النبات. فالفوت هذا إما أن يحدث غضب أو يحدث إيش؟ حزن، كما عرفنا الفرق بينهما. طبعا هنا الإخوة دائما نركز على المعاني الأصلية للكلام، فعندك مثل هذه المعاني التي هي روح القرآن في الحقيقة، يعني عندك فائدة جميلة لابن سعدي رحمه الله في هذه الآية، قال في هذه الآية عبرة، فإن المأمور بدعاء الخلق إلى الله عليه التبليغ والسعي بكل سبب يوصل إلى الهداية وسد طرق الضلال والغواية بغاية ما يمكنه مع التوكل على الله في ذلك، فإن اهتدوا فبها ونعمة وإلا فلا يحزن ولا يأسف، فإن ذلك مضعف للنفس، هذا الحزن يضعف النفس، هادم للقوى، ليس فيه فائدة بل يمضي على فعله الذي كلف به وتوجه إليه، وما عدا ذلك فهو خارج عن قدرته. وأيضا الشيخ ابن عثيمين أشار إلى هذه الفائدة لكن توسع فيها، وقال إذا رد كلامك فالحزن نوعان، قال نوع يعني يحزن الإنسان بسببه لأنه لم يقبل هو، فهذا يحذر صاحبه من الرياء، ما تحزن لأجل والله أن هذا قولي أنا، لا تحزن لأنه الحق، فرق بين الحزنين. وتكلم في هذا كلام يعني جميل وتفصيل رائع في هذه المسألة. هذه معاتبة من الله تعالى لنبي، فلعلك باخع نفسك على آثارهم. إذا أردت أن ترجع إلى كلمة لعل، أرجع إليها عند يعني الشنقيطي بيّن كلمة لعل، وأنها تأتي للتأسف وتأتي كذلك ل يعني النهي، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، أرجع إليها هناك. لكن هنا معنى فائدة أيضا ذكرها القاسمي في تفسيره، قال السر في هذا الحزن ليش الحزن هذا الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء؟ وهذا جميل إظهاره للناس حتى يتبين عظم شأن النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء. قال القاشاني، هذا كثير ينقل القاسمي عن مفسرين، يعني أدري كتبهم وين، قال القاشاني: وسر ذلك أن الشفقة على خلق الله والرحمة عليهم من لوازم محبة الله. قال ونتائجه: ولما كان ولما كان صلى الله عليه وسلم حبيب الله بل هو خليل الله، ومن لوازم محبوبيته محبته لله لقوله يحبهم ويحبونه، وكلما كانت محبته للحق أقوى كانت شفقته ورحمته على خلقه أكثر، لكون الشفقة عليهم ظل محبته لله. فالذي يحب الله حبا عظيما يود يعني من كل قلب أن يهتدي الناس، ليس كذلك؟ الذي يعظم الله تعظيما شديدا عظيما يود أن يعني كما قال بعض السلف يعني في معنى كلامه، يعني أود لو أن يهتدي الناس وينشر جسمي بالمناشير، يعني من عظم محبة لله. فهذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال الله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. إنا جعلنا ما على، الآن تريد أن تصل بين الآية هذه والآية التي قبلها. فمثلا ابن عاشور رحمه الله ذكر أن المفسرين هنا خاضوا في الصلة، ولكنها يعني أحسن ما يقال أنها ماذا الإخوة، لما الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تأسف عليهم، ثم قال له: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. يعني هذا زيادة في ماذا؟ ها؟ لا، في التسلية. هذا زيادة في التسلية، وهذا ذكره القاسمي مثلا وطاهر بن عاشور، يعني كان الله يقول لهم يعني لا عليك أن يهلكوا جميعا، الدنيا دار ابتلاء لا تحزن، هذه الدنيا دار ابتلاء، منهم من يؤمن منهم من يكفر، وفي النهاية سيفنى الجميع ويذهب كل ما على الأرض، والله تعالى يحاسب كلا بعمله. فهذا فيه زيادة للتسلية. هناك يعني أوجه للمناسبات غريبة ذكرها في الحقيقة صاحب نظم الدرر في هذه الآية، وجه يعني لعله غريب، وكذلك ذكره الرازي. مثلا نأخذ الرازي، لأن أصل كلام نظم الدرر إنما هو من الرازي، أخذه انتقلت العدوى إليه من الرازي. الرازي ماذا قال في هذا الكلام؟ قال يعني قال القاضي: وجه النظم كأنه تعالى يقول: يا محمد إني خلقت الأرض وزينتها وأخرجت منها أنواع المنافع والمصالح والمقصود من خلقها بما فيها من المنافع ابتلاء الخلق، نعم لابتلاء الخلق بهذه التكاليف، ثم إنهم يكفرون ويتمردون مع ذلك، فلا أقطع عنهم مواد هذه النعم. يعني هم يكفرون وأنا جعلت، الله تعالى هكذا يقول: إن جعلنا ما على الأرض زينة، عنهم يكفرون فلم أقطع عنهم هذا مع كفرهم، فأنت أيضا يا محمد ينبغي أن لا تنتهي في الحزن بسبب كفرهم إلى ترك الاشتغال بدعوتهم إلى الدين الحق. يعني كأن يقول يعني تعبد لله بفعل الله، الله تعالى ما قطع الزينة عن أهل الأرض مع كفرهم، فكذلك أنت لا تقطع دعوتك عنهم، كما لم يقطع الله تعالى إنعامه عليهم، فكذلك هذه الدعوة نعمة لا تقطعها عنهم. تجد أن هذا يعني وين قال بعض العلماء، لكن يعني فيه نظر. ولذلك في روح المعاني، لما تنظر في روح المعاني ذكر هاتين المناسبتين التسلية وهذه، ثم استبعدها، قال هذا لا يخفى بعده، لأن هذا ما يتبادر للذهن وبعيد كما ترى. فأنت تخلك في المناسبات على الأمر الظاهر الواضح، نعم، ولا تستغرق يعني كثيرا في هذا الباب. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، إنا جعلنا ما على الأرض، يعني لما تقرأ في ابن كثير الأمر واضح، فيذكر لك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر ماذا تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فذكر هذا الحديث عند هذه الآية، جميل. ثم أخبر بزوالها وفنائها وفراغها وانقضائها، وهذا تكميل للعبرة كما قال طاهر بن عاشور، ثم كمل العبرة فقال: وإنا لجائلون ما عليها صعيدا جرزا. عرفنا المناسبات، طيب، لكن إنا جعلنا ما على الأرض، هل هذا يشمل كل ما على الأرض؟ اللفظ عام. تنظر في تفسير ابن سعدي مثلا يقول من مآكل ومشارب و يعني يذكر يعني الزينة التي على وجه الأرض. تقرأ في أضواء البيان يقول لك إما أن يكون يعني يراد به الخصوص عام يراد به الخصوص إن شاء الله نضيع بين الفجر. لا إله طاح التلفون لو تراه. جزاك الله خير. طيب قال هنا في أضواء البيان عند هذه الآية طيب قال وهذا المعنى المشار إليه يعني بينه الله في مواضع أخرى ويأتي بآيات إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فسر القرآن بالقرآن. لكن قبل هذا قال إيش ما عليها قال الزمخشري يعني ما على الأرض مما يصلح أن يكون زينة لها ولأهلها من زخارف الدنيا ومستحسن منها. يعني ما يدخل في الآية مثلا الثعابين والحشرات هل هذه زينة؟ ها؟ لا. فقال المقصود ما عليها عام مراد بالخصوص يعني ما يصلح أن يكون زينة لها. قال وقال بعض العلماء كل ما على الأرض زينة لها من غير تخصيص. وعلى هذا القول فوجه كل الحيات وغيرها مما يؤدي زينة للأرض كيف تدخل الحيات في هذه الآية؟ قال لأنه يدل على وجود خالقه واتصافه بصفات الكمال والجلال ووجود ما يحصل به هذا العلم في شيء زينة له. وذكر مثل هذا يعني في نظم الدرر قال يعني في نظم الدرر لما ذكر هذا ذكر فائدة أخرى يعني لما قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. نعم قال ولولا مضرة الحيوانات المؤذية من الحشرات وغيرها كانت الزينة بها ظاهرة. قال والظاهر أنه لو أطاع الناس كلهم لذهبت مضرتها فبدت زينتها كما يكون على زمن عيسى عليه الصلاة والسلام حيث تصير لعبا للولدان. سبحان الله. يعني هذه يعني ليش الآن ما كانت زينة؟ لأنها إيش لوجود المعصية في الأرض. وإلا لو أطاع الناس كلهم كما في زمن عيسى فيصبح حقيقة حتى هذه الأمور تكون لعب للولدان كما ثبت بهذا الحديث. ولكن يعني الأمر في هذا فيه سعة ويعني والجري على عموم اللفظ هذا طيب إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لأن كما ذكر في أضواء البيان هذه الفائدة الجليلة أن خلق هذه المخلوقات ما خلق الله عبثا ففيها يعني أيضا يعني فائدة. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لماذا؟ لنبلوهم يعني لنختبرهم أيهم أحسن عملا لنبلوهم أيهم أحسن عملا. لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فتقرأ مثلا ابن كثير ما ذكر شيء هنا في لنبلوهم أيهم أحسن عملا لكن أذكر في أضواء البيان مثلا يعني ذكر أن هذا جاء في آية أخرى والمقصود منه يعني يعني لنبلوهم أيهم أحسن عملا الاختبار وهذه هي الحكمة والغاية من خلق الخلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون حتى يتم هذا الأمر. فجعل الله تعالى ما على الأرض زينة حتى يتبين من الذي يؤمن من الذي يعني يغتر بهذه الزينة فلا يعبد الله تعالى. فهذه الحكمة راجعة إلى حكمة العبودية أيضا يعني ليس بينهم تعارض. إنما الله تعالى خلق الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا تحقيق العبادة لتحقيق العبادة لأن حسن العمل إنما يكون بعبادة الله ليبلوكم أيكم أحسن عملا كقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتنظر هنا في كتاب مثلا يعني بدائع التفسير مثلا أو الضوء المنير هذا لابن القيم تريد كلام ابن القيم في التفسير. الضوء المنير الإخوة أوسع فلما يذكر مثلا تفسير ابن القيم ذكر أول آية إن جعلنا ما على الأرض زينة له جمع ابن القيم ما ألف القرآن من أول إلى آخره قال فأخبر سبحانه أنه زين الأرض بما عليها من المال وغيره للابتلاء وامتحان، كما أخبر أنه خلق الموت والحياة لذلك، وخلق السماوات والأرض لهذا الابتلاء أيضا. فهذه ثلاثة مواضع في القرآن يخبر فيها سبحانه أنه خلق العالم العلوي والسفلي وما بينهما وإلى آخره. قال وهذا هو، قال يختبر خلقه أيهم أطوع له وأرضى، فهو الأحسن عملا. وهذا هو الحق الذي خلق به وله السماوات والأرض وما بينهما، وغايته الثواب والعقاب، كما قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. المهم من خلال هذه الآية، من خلال هذا الكلام، أنت تستطيع أن تعظ الناس وتذكرهم أن يعني الدنيا هذه ليست دار يعني إقامة، وإنما خلقنا فيها لأجل الابتلاء، وعلينا أن يعني نقبل على ربنا جل وعلا. وقال لنبلوهم إيش أيهم أحسن عملا، ثم ما قال أكثر عملا، قال إيش أحسن عملا. هنا تتكلم عن حسن العمل، كيف يكون العمل يعني حسنا، هذا من الأمور الأصيلة في هذه الآية. كيف يكون العمل أحسن عمل إخوة؟ بماذا؟ بالإخلاص والمتابعة، هذا أصل الإحسان، الإخلاص والمتابعة. ثم كذلك كيف يكون الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. نعم. وكذلك يعني نبه هنا يعني مثلا في روح المعاني، قال أيهم أحسن عملا، وحسن العمل الزهد في زينة الدنيا وعدم الاغترار بها وصرفها على ما ينبغي، والتأمل في شأنها وجعلها ذريعة إلى معرفة خالقها، والتمتع بها حسب ما أذن الشرع. ومراتب الحسن متفاوتة، كلما قوي الزهد مثلا كان أحسن، لأنه ذكر بعد زينة الدنيا، فأيضا لا شك أن هذا يعني الزهد وغير من مقامات الإيمان لا شك أنه يزيد في حسن العمل. لكن كلمة جميلة ذكرها بعد هذا المبحث، قال وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الأحسن أحسن، وما آتاكم الرسول فخذوه. شوف كيف بيان النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الأحسن أحسن، يعني أحسن شيء الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، وهكذا يعني وأيكم أحسن عملا، يعني في معاملة الناس وفي معاملة الله تعالى كذلك في التعامل مع الله. طيب نمشي، يعني إذا كانت المعاني إخوة ظاهرة واضحة ما يحتاج نراجع، لأنك ما تقرأ في كتب التفسير أذكروا مثل هذه المعاني. طيب نعم. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، تأمل كيف، وإنا لجاعلون، هذا كله تأكيد، وكما قلنا صلة هذه الآية من قبلها تكميل للعبرة، أن الله تعالى بعد ذلك يذهب هذه الزينة. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، تأمل كيف عبر أيضا بالجملة أو بالاسم لجاعلون، ما قال إنا سنجعل أو إنا نجعل، ليش؟ إن الجملة الاسمية تدل على إيش؟ الثبات والاستقرار، والمقام هنا مقام تأكيد، وأن هذا أمر لا بد منه سيحدث. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ذلك لو تسمحوا لي بأن أرجع قليلا، مثلا يعني هنا أذكر أنا جيدا في روح المعاني أنه مثلا تأمل كيف قال، يعني فيما سبق أذكر أنه حتى نقرر هذه القاعدة جملة الفعلية والإسمية، مثلا قال يعني إيثار صيغة الماضي في الصلة، قال قالوا اتخذ الله ولدا، قالوا أيضا الفعل الماضي مثل الجملة الإسمية يدل على إيش؟ يعني الثبات، وأنه هذا أمر ماضي خلاص ثابت. قال للدلالة على تحقق صدور تلك الكلمة القبيحة عنهم فيما سبق، قالوا هذا أمر متحقق منهم قالوها، لكن لما قال وينذر الذين قالوا ويبشر المؤمنين، هذا للدلالة على أن هذا الإنذار وهذه البشارة إيش؟ متجددة، فعبر بالفعل المضارع. فهذه يعني يذكرونها في مثل هذا الأمر. هنا في الابتلاء مثلا يقول ليبلوكم، كثير من المفسرين يقولون ليعاملهم معاملة من يختبرهم، ليعاملهم معاملة من يختبرهم، كما ذكرنا في نظم الدرر أو في روح المعاني، لماذا يقولون هذا الكلام؟ لأن الله يعلم ما سيفعلونه. أنت لما تختبر إنسان ما تعرف النتيجة صح ولا لا، لكن الله تعالى يعلم. ولذلك رد هنا على هشام بن الحكم الذي والعياذ بالله يعني يزعم أن الله تعالى لا يعلم الحوادث ما سيحدث، وهذا يعني عند القدرية يعني من غلاة القدرية الذين ينفون العلم. فرد عليه هنا قال والابتلاء في الأصل الاختبار، وجوز ذلك على الله سبحانه هشام بن الحكم بناء على جهله وزعمه أنه عز وجل لا يعلم الحوادث إلا بعد وجودها، ورده أهل السنة في محله وقالوا إنه تعالى يعلم الكليات والجزئيات في الأزل. وأول هذه الآية أن المراد ليعاملهم معاملة من يختبرهم. وحتى ما لو ما قلنا هذا الكلام، قل ليختبرهم والله عالم بما يعملون، إيش المشكلة؟ ما يلزم أن كل اختبار إيش يكون صاحبه جاهلا، هذا عندنا نحن، لكن عند الله لا. فهكذا يكون يعني الذي يفسر على منهج السلف، الحمد لله الأمور عنده واضحة. كذلك يعني ممكن أنا نسيت هذه فائدة، مثلا الفخر الرازي في تفسيره هكذا قلنا أذكر في المرة الأولى أنه أحيانا يذكر الشبهة ويعجز عن أو يجيب عنها إجابة يعني ليست بقوية. لما قال كلمة تخرج من أفواههم، كلمة تخرج من أفواههم، إيش قال الرازي في تفسيره؟ قال احتج النظام، هذا من المعتزلة، بأن الكلام مخلوق جسم، الكلام جسم، قال تخرج من أفواههم. قال إنه تعالى وصف الكلمة بأنها تخرج من أفواههم، والخروج عبارة عن الحركة، والحركة لا تصح إلا على الأجسام هكذا. فقالوا الكلام مخلوق، كذلك كلام الله مخلوق، هكذا كل آية يأتون بها، وهذه آية في مخلوقين، لكن سبحان الله من لم يجعل له نورا فما له من نور. الرازي كيف أجاب عن هذا الكلام؟ هو ما يقول القرآن مخلوق، لكن الأشعري يقول القرآن كلام نفسي ما يكون له صوت ولا حرف، لكن يريد أن يجيب عليه. قال والجواب أن الحروف إنما تحدث بسبب خروج النفس عن الحلق، فلما كان خروج النفس سببا لحدوث الكلمة أطلق لفظ الخروج على الكلمة تخرج من أفواههم. تلاحظون الجواب يعني غير واضح وليس في قوة. سيقول لو هذا النظام ممكن يقول له طيب حتى خروج النفس مخلوق. فلا نقول ابتداء يعني الشبهة من أصلها باطلة، أن الكلام القرآن كلام الله تعالى، هذا الكلام كلام مخلوق، هو مخلوق، المخلوق مخلوق هو بكلامه، لكن كلام الله ليس بمخلوق. وكون الكلمة هذه الشبهة التي جاء بها تخرج، والحركة لا تصح إلا على الأجسام، هذا خطأ. الحركة لا تصح إلا على الأجسام ثم يستنتج من هذا أن هذا الجسم لابد أن يكون مخلوقا، خطأ. الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كما يشاء لأنه على كل شيء قدير. هم ينفون الصفات الاختيارية، لماذا؟ يقول لا، لأن الحركة ما تكون إلا هذا يعني الإحداث، الحدث لا يكون إلا من محدث، إلا من محدث، والمحدث مخلوق. هذه كلها شبهة عقلية فاسدة. لا، إيش اللي يمنع أن نثبت هذا لله؟ لأنه القادر على كل شيء جل وعلا، ويتكلم متى ما يشاء جل وعلا، فكلامه ليس بمخلوق جل وعلا. المهم، وهكذا في قوله إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، كذلك يعني من لفظة الحديث بعضهم ذكر هذا، أن يعني هذه أمور في العقيدة، لكن يعني قال في روح المعاني هو القرآن معبر عنه بالصورة الحديث. وصفوا بذلك لو سلم دلالته على الحدوث لا يضر الأشاعر وأضرابهم القائلين بأن الألفاظ حادثة، يعني لأن المعتزلة قد يحتجون بهذا أن هذا حديث يعني مخلوق متجدد. نقول هذا ما يضر، لأن كلام الله تعالى يعني بالنظر إلى يعني أصله يعني فهو صفة قائمة بذاته، بالنظر إلى أحاده فهو يتكلم متى ما يشاء، متى ما يشاء، فيصح أن يقال عنه حديث يعني نزل جديدا حديثا، ما يلزم أن يكون مخلوقا. طيب المهم نمشي من هذا، أنا أردت أن أنبه على هذا لأن هذه فوائد في العقيدة يذكرها بعضهم، ويعني تجد الجواب عنها مثلا في روح المعاني أحيانا أو يعني طيب. وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. صعيدا جرزا، صعيدا يعني ذكر ابن كثير هنا يعني صعيدا جرزا لا ينبت، وإن لمسيروها بعد الزينة إلى الخراب والدمار، فنجعل كل شيء عليها هالكا صعيدا جرزا لا ينبت ولا ينتفع به. نعم، الصعيد قال قتادة الصعيد الأرض التي ليس فيها شجر ولا نبات. لو ترجع مثلا في معجم مقاييس اللغة يقول حتى مثل التفاسير التي تتكلم في اللغة الصعيد يقول لك الأرض يعني التي يعني عليها تراب أو لا نبات فيها، كما ذكر هنا الصعودات الطريق والطرق. الصعيد وجه الأرض، إما أن يكون عليه تراب كما ذكر هذا بعض أهل اللغة، ما يسمى صعيد إلا إذا كان عليه تراب، وبعضهم يقول لا وجه الأرض وإن لم يكن عليه تراب. جرزة الإخوة تأكيد لهذا المعنى، لأن معنى جرزة هنا تحتاج إلى ترجع مثلا إلى يعني المعاجم أو أصل اشتقاق الكلمة، يفيدك الاشتقاق هنا. ممكن تقرأ مثلا جرزة يعني مثل، قال مثل أرض بيضاء لا نبات فيها. طيب إيش معنى جرزة بالضبط؟ يعني هنا يقول أرض لا نبات فيها، بس إيش معنى الجرز في اللغة أساسا؟ فهذا قد ما تستفيد من الكتب التي يعني تتكلم كلاما عاما هكذا، لكن تجد هذا مثلا في مقاييس اللغة. قال جرزة، جرزة معناها القطع، جرزت الشيء يعني قطعته، سيف جراز يعني قطاع، أرض جرز لا نبت بها كأنه قطع عنها، تجد فيه قوة ومبالغة في المعنى، وهذا يتناسب مع السياق. هذه الزينة لن يبقى منها شيء، كل شيء يقطع ويزال عن هذه الأرض، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يعني كقرصة النقي، أرض بيضاء عفراء ليس فيها معلم لأحد. فتستفيد مثل هذه الكلمات الإخوة من اشتقاق الكلمة، حتى لو نظرت، حتى لو رجعت لبعض الكتب التي تتوسع في هذا ربما ما تذكر مثل هذه الأمور. نعم، وأحيانا يذكرون شيء من الاشتقاق. نعم، طيب، ثم وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. طيب خلينا نكمل الآيتين سريعا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، الآن انتهت المقدمة، تلاحظ بدأ الآن موضوع آخر، فتأمل كيف الآن الربط بين الآيات. مثلا عندك نظم الدرر، ماذا قال هنا أم حسبت، ماذا قال قبلها؟ مشكلة لحظتنا. طيب قال إيش؟ أطال كلام طويل، ولما كان هذا من العجائب، يعني أن الله تعالى يحيي النبات ثم يجعل الأرض وما عليها صعيدا جرزا، هذا شيء عجيب، يحيي النبات وكذا، وهذا من الآيات يعني البديعة. فنبه على ذلك بقوله تعالى عطفا على ما تقديره: أعلمت أن هذا وغير من عجائب قدرتنا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. هذا ربط الإخوة جزئي جدا، وهذا يعني ما يجعل أساسا في الربط بين الآيات، هذه طريقة غير يعني سليمة، أنك تربط مجرد الربط الجزئي أحيانا نعم ممكن، لكن الأقرب من هذا لو تقرأ الآن كلام الطاهر بن عاشور رحمه الله. وين الطاهر بن عاشور؟ تذهب إلى الطاهر بن عاشور في تفسيره، ماذا يقول عند قول تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. طيب يقول إيش رحمه الله، يقول أم للإضراب الانتقال من غرض إلى غرض، أم ولما كان هذا من المقاصد التي أنزلت السورة لبيانها لم يكن هذا الانتقال اقتضابا، بل هو كالانتقال من الديباجة والمقدمة إلى المقصود. هذا واضح الآن، مقدمة انتهت، انتقل إلى المقصود بالجواب أم حسبت. طيب ثم ربط الربط الجزئي، قال على أن مناسبة الانتقاد إليه تتصل بقوله فلعلك باخع نفسك على آثار لم يؤمن بهذا الحديث أسفا إذ كان مما صرف المشركين عن الإيمان إحالتهم الإحياء بعد الموت، يعني يقولون هذا مستحيل البعث، فكان ذكر أهل الكهف وبعثهم بعد خمودهم سنين طويلة مثالا لإمكان البعث. فهذا يتناسب إذن مع قوله يعني إنا جعلنا ما على الأرض زينة، وهذا الربط أيضا ربط به يعني صاحب نظم الدرر، وكذلك ربط به الشنقيطي في أضواء البيان. لكن كما عرفنا الربط الأول هو الأصح، أن هذا انتقال من المقدمة إلى المقصود، ثم تلاحظ بعد ذلك الآية علاقتها بآخر آية في المقدمة، فنعم بينهما تناسب كما يعني مر معنا. فقصة أصحاب الكهف فيها دليل على البعث، كما أن الله تعالى يعني ينبت النبات ويهلك النبات بعد ذلك ويفني ما على الأرض، فهذه آيات عجيبة لله تعالى، كذلك آيات أو قصة أصحاب الكهف أيضا قصة عجيبة. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ طيب نأخذ الكلمة الغريبة هنا الرقيم، ما معنى الرقيم؟ مثلا هنا ابن كثير رحمه الله ذكر معنى هذه الآية فقال أو خلينا قبل هذا، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ لماذا بدأت القصة بهذا الأسلوب؟ ليش قال لماذا مثلا لم يقل مثلا يعني سنتلو عليك من أنباء أهل الكهف كما قال في ذي القرنين أو شيء ويسألونك؟ لا، بدأ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. فهنا لما تقرأ تجد هذا يعني في يعني ابن كثير رحمه الله تعالى ينقل يقول هذا إخبار من الله تعالى عن قصة أصحاب الكهف على سبيل الإجمال والاختصار، ثم بسطها قال ليس أمرهم عجيبا في قدرتنا وسلطاننا، فإن خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله تعالى وأنه على ما يشاء قادر لا يعجزه شيء أعجب من أخبار أصحاب الكهف، كما قال مجاهد قال قد كان من آياتنا ما هو أعجب من ذلك، هذا معنى الآية إذن. وقال العوفي عن ابن عباس، طبعا العوفي عن ابن عباس سند ضعيف لكن يستفاد منه، يقول ابن عباس الذي آتيتك من العلم والسنة والكتاب أفضل من شأن أصحاب الكهف والرقيم، وهذا يناسب جدا إيش للرد على من؟ على اليهود، وهذا إخوة يعني واضح في هذا السياق، وهذه الفائدة ذكرها يعني بعض المفسرين، فهذه الفائدة أو هذا الأمر يعني كما ذكره مثلا طاهر بن عاشور مثلا قال هذا فيه لفت لعقول السائلين عن الاشتغال بعجائب القصص إلى الأولى، الأولى أن ما ينشغلوا بعجائب القصص ويختبروا النبي صلى الله عليه وسلم بقصة أصحاب الكهف، لا، الأولى أن ينشغلوا بالآيات العظيمة الدالة على توحيد الله وعلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم بأمر واضح. أما أن يأتي اليهود يحصرون المسألة كلها في صدق النبي إيش في مسألة إيش قصة أصحاب الكهف، وإذا علمها فهو نبي، إذا ما علمها فليس بنبي، هذا ليس بصحيح. فالله تعالى كان يهون على النبي صلى الله عليه وسلم، قل لا يعني تهتم بهذا حتى لو ما أجبتهم على هذا، هناك آيات أعظم من هذا كله. طيب الأذان، طيب نكمل الإخوة لو نكمل بعد الأذان قليلا حتى بس نختم هذه العشر الآيات يعني نمر عليها، ثم نذكر يعني الحكمة لماذا كانت هذه العشر آيات يعني تعصم من فتنة الدجال، نتكلم على هذا الموضوع نختم به إن شاء الله. قال هنا من الفوائد في هذا الأسلوب، قال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، قال وهذا تعريض في طاهر بن عاشور صفحة 259 في وسط الصفحة، قال وهذا تعريض بغفلة الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم بيان قصة أهل الكهف لاستعلام ما فيها من العجب، بأنهم سألوا عن عجيب وكفروا بما هو أعجب، يكفرون بهذه الآيات ويطعنون في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يتركون ما هو الأعجب ويأخذون هذه القصة العجيبة ويجعلونها هي الميزان، فهذا من جهلهم. فتلاحظ أن هذا الأسلوب فيه رد على اليهود، وكذلك هنا قال وفيه لفت لعقول السائلين عن الاشتغال بعجائب القصص إلى أن الأولى لهم الاتعاظ بما فيها من العبر والأسباب وآثارها. فتأمل يعني، وهذا نحتاجه في زماننا الآن، كم من الناس الإخوة والله زهدوا في آيات القرآن وقصص القرآن والسنة وهمهم إيش سماع القصص الواقعية والأحداث وكذا. طيب أنت اعتبر بهذه الأشياء، حتى للأسف تسلل هذا حتى يمكن لبعض الوعاظ، أنه يزهد في قصص القرآن والسنة. ليش؟ شبهته أن هذا خلاص سمعه الناس كثيرا، كل مرة نذكر قصص الأنبياء وكذا والصحابة، فيبدأ دائما يذكر لك قصص واقعية في الحياة وجرى كذا حتى يشد الانتباه. هذا خطأ في الحقيقة. نعم لو ذكرت القصة هكذا تبعا وليس دائما ويجعل المحاضرة كلها قصصية من أولها إلى آخرها، لا، هذا أسلوب مخالف. فهذا أيضا فيه إشارة إلى مثل هذا، هم يتركون هذه الآيات العجيبة العظيمة ويأخذون فقط هذه القصة. فلا، المسلم عليه أن يعني يتفكر في آيات الله تعالى الكونية والشرعية في القرآن والسنة، هذا هو الأعظم. طيب، قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم؟ والرقيم طبعا ذكر ابن كثير الرقيم، قال ابن عباس: الكتاب، هذا عض علي بن نواجذ، مدام هو قول ترجمان القرآن خلاص الرقيم والكتاب. قال الضحاك: الرقيم اسم الوادي. وذكر ابن كثير يعني آثار أخرى، الرقيم القرية كذا. قال ثم رجح ابن كثير، قال تأمل، قال: وهذا هو الظاهر. قال: وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الرقيم الكتاب، ثم قرأ: كتاب مرقوم. وتفسير ابن زيد الإخوة يعني كثيرا ما يفسر القرآن بالقرآن، يعني هذا تجده كثيرا. قال: وهذا هو الظاهر من الآية، وهو اختيار ابن جرير. قال: الرقيم فعيل بمعنى مرقوم، كما يقال للمقتول قتيل وللمجروح جريح، فعيل في اللغة تدل على المفعول. فهذا يعني الذي رجحه ابن كثير وغيره. مثلا تريد أن تعرف أصل هذه الكلمة في اللغة، رقيم، رقم، ترجع لمقاييس اللغة عندكم، هذا موجود، أنا صورت هذا. فيقول مثلا: الرقم معناها الخط والكتابة، الرقم في الثوب يعني النقش، والأرقم من الحيات ما على ظهره كالنقش، ويعني الكتاب مرقوم، لما يمر عليك في سورة المطففين تعرف المعنى أنه مكتوب كتابة واضحة. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم؟ فقالوا: هو كتاب. قال ابن جبير، وهذا يعني لو ترجع لمثلا التفسير الصحيح ستجد مثل هذه الآثار مصحح عندك، أو هذا التحقيق لابن كثير. قال: الرقيم لو كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف ثم وضعوه على باب الكهف، وقيل لو كتبوا فيه أسماء هؤلاء. المهم ثم تأمل، يقول الطاهر بن عاشور، قال: ولذلك يعني لما قال فيه لفت لعقول السائلين عن الاشتغال بعجائب القصص إلى أن الأولى لهم الاتعاظ بما فيها، ولذلك ابتدأ ذكر أحوالهم بقوله: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فأعلم الناس بثبات إيمانهم بالله ورجائهم فيه. يعني تأمل كيف الله تعالى بدأ القصة بمحل العبرة أولا، بعد أن أنكر على اليهود: أم حسبت أن أصحاب الكهف الرقيم كانوا من آتنا عجبا، إيش قال؟ إذ أوى الفتية، إذ يعني ظرف متعلق ما قبله، يعني كانوا من آياتنا عجبا، متى؟ حين أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. شوف أول شيء يذكر في هذه القصة ماذا؟ توكلهم على الله، ثباتهم على الإيمان، وأنهم غاية ما يريدون أن يحفظ الله دينهم وتوحيدهم. فتأمل كيف القرآن يذكر أعظم العبر ويقدم أعظم العبر. فهذه العبرة العظيمة في القصة افتتحت بها السورة والقصة. ثم طبعا قال الله تعالى: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. شوف مسألة علم. ثم قال بالتفصيل: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. فهذا الإجمال ثم التفصيل فيه تشويق. الآن سمعت خبر هؤلاء بإجمال ثم تشتاق نفسك، طيب كيف، ماذا حدث لهم؟ فيأتي بعد ذلك التفصيل: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية. تلاحظ نفس لفظ الفتية تكرر معنا في الآية: إذ أوى الفتية. كلمة أوى لما ترجع إليها في مثلا في روح المعاني في كذا في الزمخشري تجد مثلا يقولون: أوى الفتية إلى الكهف. أوى الفتية إلى الكهف يعني اتخذوا هذا الكهف إيش؟ يعني مأوى لهم. تأمل يعني حتى التعبير بهذه الكلمة يدل على يعني صدق هؤلاء، وأنهم اتخذوا من هذا الكهف الضيق اتخذوه إيش؟ مأوى. والمأوى هو المسكن الدائم، فيعني هذا من صدقه. كذلك إذ أول فتية ابن كثير هنا نبه يعني فائدة يعني في الموضع الذي بعده إنهم فتية آمنوا بربهم. قال يعني في عند هذه الآية نعم قال رحمه الله قال وهم الشباب وهم أقبلوا للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين عتوا وانغمسوا في دين الباطل. ولهذا كان أكثر المستجيبين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم شبابا، وأما المشايخ من قريش فعامتهم بقوا على دينهم ولم يسلم منهم إلا القليل. فهذه اللفتة ممكن أن يعني تستطرد منها في نصح الشباب، وأن الشباب هم يعني يعني الأصل في دين في نصر الدين والتعلم والإقبال، هم المستقبل. وذكر هذا ابن القيم لما ذكر الفتوة ذكر قال إنهم فتية آمنوا بربهم، قال سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. نعم طبعا الفتى هذا اللفظ قال لا يشعر بمدح ولا ذم كاسم الشاب، لكن يعني يدل على معنى القوة والفتوة والمروءة. نعم فتنصح الشباب بهذا، لكن مع ذلك يبقى الحديث البركة مع أكابركم، فدائما الإنسان يرجع إلى كبار السن وخاصة العلماء. طيب قال إذ أول فتية الكهف فقالوا إلى الكهف، كذلك في قول إلى الكهف وتسمية السورة بسورة الكهف يعني فيه لفتة جميلة أن يعني هؤلاء تأملوا كيف ضحوا وتركوا زينة الدنيا، تركوا زينة الدنيا ولجأوا إلى إيش؟ إلى كهف موحش. وهذه فائدة ذكرها لو تراجع مثلا في ظلال القرآن يعني توسع فيها في هذه الفائدة، يعني ربما ما تجد هذا يعني في غيره. ولذلك يعني يعني يقول هنا في ظلال القرآن إيش قال؟ نعم فأووا إلى الكهف، قال هنا قال هنا ينكشف العجب في شأن القلوب المؤمنة، فهؤلاء الفتية يعتزلون قومهم ويفارقون أهلهم ويتجردون من زينة الدنيا من زينة الأرض ويأوون إلى الكهف الضيق الخشن المظلم. هؤلاء يستروحون رحمة الله ويحسون هذه الرحمة ظليلة فسيحة ممتدة ينشر لكم ربكم من رحمته. وأن يعني قال إن الحدود الضيقة لتنزاح، وإن الجدران الصلدة لترق، وإن الوحشة المغلة لتشف، فإذا الرحمة والراحة والارتفاق إنه الإيمان. وما قيمة الظواهر والأوضاع التي تعرف عليها الناس في حياتهم الأرضية؟ إن هناك عالما آخر في جنبات القلوب المغمورة بالإيمان، عالما تظله الرحمة والرفق والاطمئنان والرضوان. يعني من خلال هذه اللفتة تستطيع لما تقول يعني مثلا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته مثلا، فيعني تحث الناس على أن ليست المسألة مسألة ظواهر وأن يكون عندك قصر وزينة ويعني سعة من العيش، لا، حتى لو كان الإنسان انظر في كهف لكن بسبب الإيمان يشعر بكمال الراحة في هذا الكهف. فإذا الإخوة يعني قصة أصحاب الكهف نموذج لتوحيد الله تعالى، تأمل كيف ثبتوا على دينهم، تأمل كيف يعني حفظ الله أهل التوحيد لما لجأوا إلى الكهف وهيأ لهم كما جاء في السورة من يعني الأشياء في الكهف، ما يعني حفظ الله أجسامهم وجعلهم آية للناس. طبعا نختم بهذا الدعاء الذي ختموا به، قالوه توسلوا به لله، قال رب فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، كما عرفنا رحمة لطيفة عظيمة خاصة، ما قالوا عندك لأنهم يريدون رحمة خاصة، وخصوا هذه الرحمة فقالوا وهيئ لنا من أمرنا رشدا، يعني بأن تحفظ لنا ديننا وإيماننا، والرشد هو الخير والصلاح، هيئ لنا من أمرنا رشدا. طيب هنا الإخوة يعني كما ذكر هذا ابن عاشور قال أول عبرة التوكل على الله واللجوء إليه دعاؤه. نعم وسبحان الله من العبر يعني في هذا ابن سعدي رحمه الله قال جمعوا بين السعي والفرار من الفتنة وبين تضرعهم وسؤالهم، فالعبد يسأل الله تعالى وفي نفس الوقت يفر. فأووا إلى الكهف أو إذ أوى الفتية إلى الكهف، فهم أووا وسألوا الله ودعوا الله. طبعا الكلمات البلاغية وكذا ممكن تراجع لها هذه التفاسير. نختم الإخوة الآن يعني هذه الفائدة المهمة، أن هذه 10 آيات أنا كنت أريد أن يعني أن أنقل هذا عن بعض العلماء، لكن صراحة ما وجدت يعني من ينبه على هذا، ليش هذه الآيات، لماذا هذه الآيات مثلا يعني تعصم المسلم من فتنة الدجال. فالله أعلم، يعني لو تتفكر في أي آية تربطها بالعصمة من الفتن تجد جوابا. فمثلا الآيات هذه فيها الحث على التمسك بالقرآن الذي هو حبل الله المتين العاصم من الفتن. الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب، وأنه قيم وأنه مستقيم، فمن تمسك به استقام على طاعة الله ولم يلتفت إلى الفتن المردية، فهذا سبب. كذلك الإيمان بكمال الله والثناء عليه ومعرفة الله تعالى أساس كل خير. من عرف الله عرف أن الدجال ليس بإله، والمعرفة تأتي من قول الحمد لله. سبب ثالث فيها الإنذار والتبشير بالثواب عند الله تعالى، فيها الإنذار والتبشير وأنه من عند الله، فلا ينخدع المسلم بجنة الدجال ونار الدجال. كذلك الرابع فيها التحذير من الشرك، وقالوا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ف يعني ويعني وهذا يعني يعصم العبد من الدجال إذا تحقق له التوحيد، عرف أن الدجال ليس بإله. الخامس فيها التحذير من الكذب والقول بلا علم، ما لهم به من علم، وهكذا أتباع الدجال ليس لهم أبدا علم. ممكن تقول تذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على الأمة، فكيف بعد ذلك تعرض عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتتبع الدجال الكذاب، والنبي صلى الله عليه وسلم أحرص ما يكون على الأمة، فلعلك باخع نفسك على آثارهم. فهذا يدعو المسلم إلى التمسك بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقت الفتنة. ولو تتخيل الأمر كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما قال أنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم إيش تأبون إلا أن تقتحموا فيها. اليقين بحقيقة الدنيا وزوالها، والدجال إنما يفتن الناس إيش بالدنيا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فمن كان عند هذا اليقين تقرت عنده هذه الحقيقة لم يفتتن بفتنة الدجال. كذلك اليقين بأنها دار الابتلاء والاجتهاد في تحسين العمل، أيكم أحسن عملا، فكيف تضل وتتبع الدجال رحمك الله. التذكير بعجيب خبر أهل الكهف، فلا تغتر بما عند الدجال من الخوارق. فقال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آتنا عجبا، فهناك آيات عظيمة وعجيبة. فالدجال يفتن الناس بالخوارق التي عنده، فلا تتعجب بهذه الخوارق لأن آيات الله تعالى أعجب وأعظم. العاشر الفرار بالدين، الآيات فيها الفرار بالدين وعدم التعرض للفتن. إذ أوى الفتية إلى الكهف، فكذلك أنت يعني تبتعد عن الدجال. وبهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا خرج الدجال أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفر المسلم من المكان الذي ظهر فيه. كذلك الحادي عشر الدعاء ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فالله تعالى هو العاصم. وتأمل كيف ختمت الآيات العشر بالدعاء الذي هو أعظم سلاح للمؤمن، والله أعلم. ولهذا يعني هذه الآيات العشر بالفعل الله أعلم، يعني لو تتفكر فيها تماما تجد كل آية يعني متناسبة مع يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعصم المسلم من الدجال. ثم كذلك الإخوة يعني سورة الكهف كما عرفنا تقرأ كل جمعة، فلو تتفكر في المعاني التي فيها جاءت المقدمة وغيرها، كذلك يعني المسلم لما يكون ثابت على توحيد الله وعلى عقيدته، بل يدعو إلى الله إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله، ولا يغتر بزينة الدنيا، ويذكر بهذه المعاني بالقصص وفتنة إبليس وفتنة الدنيا في قصة صاحب الجنتين مثلا، ومثلا يعني وتكون هذه السورة كما عرفنا يعني تحطم الحجة العلمية الموهومة عند اليهود، فيكون على يقين من دينه وأن دينه مبني على علم الله تعالى الذي يعلمه رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الوحي، فيكون عنده يقين بهذا الدين أنه من عند الله وأنه من عند العليم المحيط بكل شيء جل وعلا. فهذه الأمور بالفعل تجعل المسلم على نور من أمره ومن دينه وبصيرة من دينه، وهكذا يستمد هذا النور في كل أسبوع فيجدد هذا النور، ويعني هذه الأصول العظيمة في العقيدة ويعني التمسك بالدين يعني في كل أسبوع حتى يثبت على دينه ويعني يتجدد له يعني أمر الدعوة والثبات يعني على دين الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح. فالختام الإخوة، أنا أعرف أني قصرت في مثل هذا لأن الأمر كما ترون كتب مختلفة، ونحن بدينا الحمد لله بين المغرب قبل المغرب يعني بشيء من التفصيل، فلا بأس يعني تعرفنا تقريبا، مررنا على أكثر الكتب، هنا كتب ما مررنا عليها وشيء من المعاني ذكرناها بدون أن نقرأها من الكتب، لكن عرفتم الآن تقريبا يعني المقصد من هذه الدورة الإخوة ليس أن نأخذ فائدة وكيف أو عرفنا تفسير السورة، لا، المقصد تكون عندك الآن تصور عام في هذه الكتب وأن هذه الفوائد تذكر هنا أو هذه الفائدة تذكر هنا، هذا المقصد يعني من هذه الدورة. ثم أنت الآن يعني من كان عنده همة في الحقيقة، أنا أقول يعني بعد أن يعني يقطع شوطا في طلب العلم لو يجعل هذا همه في تفسير القرآن، فمثلا يفتح تفسير ابن كثير، ابن سعدي، مثلا الطاهر بن عاشور أن يأتي به معاني بديعة في البلاغة، والزمخشري ونظم الدرر، مثلا سيد قطب لمعرفة مقاصد السور، لو يكتفي بهذه الخمسة مثلا بس يلخص منها ويختم القرآن ختمة بهذه التفاسير الخمسة ابتداء، كم ستنتفع وكم ستتأصل المعاني في قلبك. ويعني وهذا الإخوة والله لو فرغ الإنسان في اليوم يعني ساعة بجد أو ساعتين بجد والله يختم القرآن بهذه الطريقة، خاصة إن كان حافظا له قد تعود على هذه الكتب، فيعني هذا خير عظيم. نحن نفرغ يعني أنفسنا وأوقاتنا لأجل الدنيا بالساعات، واحد منا يعمل من الصباح إلى آخر الظهر، فكيف ما نفرغ أنفسنا لكتاب الله تعالى. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونعتذر عن جاب عن أسئلة الوقت أدركنا، ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا في علمنا وعملنا وحياتنا وأوقاتنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.